بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مجلسنا هذا اليوم هو المجلس 21، هو المجلس 21 من مجالس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي. قال الترمذي: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول قال سمعت يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعمه. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخلة من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. إذن هذا الخبر هكذا ساقه الترمذي بإسناده، ونحن بحمد الله تعالى قد اتصل إلينا الكتاب بالأسانيد إلى الترمذي محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي. يقول الترمذي: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي، وهو أبو عمار المروزي مولى عمران بن حصين، وهو من الطبقة العاشرة كبار الآخذين عن تبع الأتباع، توفي عام 44 و200 منصرفا من الحج يرحمه الله تعالى، وهو ثقة، خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا علي بن حسين ابن واقد علي بن حسين ابن مقرب علي بن حسين بن واقد توفي عام 100 توفي عام 100. طبعا فيه كلام ليس باليسير، هناك من ضعفه وهناك من تكلم فيه، ولكن والده أفضل منه، والده أفضل منه، وهو يروي هنا عن والده. إذن هذا الخبر علي بن حسين بن ناقد ضعيف، لكن ضعفه ليس بالضعف الشديد، فهو يعتبر به في المتابعات والشواهد، وقد تابعه على هذا الحديث زيد بن حباب عند الإمام أحمد، تابعه زيد بن حباب فحديثه يتقوى. وأبوه يقول: حدثنا أبي حسين بن واقد المروزي وعبد الله وثقه بن معين وقال ابن حبان إنه من خيار الناس. ولذلك هنا ابن معين، يعني ابن معين وثقه، ابن معين لديه أحيان بعض التساهل وهو يتشدد في أحيان أخرى، لكن الشاهد من كلامنا على ابن حبان أنه قال عنه من خيار الناس، أن ابن حبان هنا أعمل التوثيق حينما قال من خيار الناس، يختلف عن الراوي الذي يذكره ابن حبان ذكرا فقط. نعم. قال حدثني عبد الله ابن بريدة، وعبد الله بن بريدة أسلم حينما مر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بمهاجر حين ذاك في الغليم، وأقام في موضعه حتى يعني بعد سنوات من الإسلام بعد مضي بدر وأحد، قدم بعد ذلك مسلما، ولذا ربما تأثر بأخلاق النبي حين ذاك، وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 غزوة، وهو صحابي جليل في عام 63. قال سمعت، نعم عبد بن بريدة تابعي يقول سمعت أبي جهو بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، وسلمان الفارسي يعني قصته مشهورة في التاريخ، أنه سمع عن دنو بعثة النبي، وسمع ببعض علامات نبوته، وأن منها أنه يقبل الهدية، وأنه لا يأكل الصدقة، وأن بين كتفيه الخاتم، خاتم النبوة الذي جعله الله تعالى رحمة ودلالة على صدق نبوة النبي. وكان سلمان يتحرى ذلك الذي أخذه عن الكتب السابقة، كان يتحرى ويبحث حتى يسمى به هو الباحث عن الحقيقة. ولما علم مكان النبي جاء إلى النبي متحريا ذلك. يقول بريدة جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله، فقال سلمان ما هذا؟ يعني ليس السؤال عن نوع الطعام الذي جاء به لأنه رطب معروف، إنما السؤال عن أمر آخر، وهو هذا الطعام لماذا أتي به؟ ما السبب في الإتيان به؟ ما نوعه؟ ففهم سليمان سؤالا منه فقال صدقة عليك وعلى أصحابك، فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. فهذه العلامة الأولى من علامات نبوة النبي ظهرت لسلمان في أول وهلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة. وجاء عند البيهقي في السنن الكبرى أن النبي أمر أصحابه أن يأكلوا وأمسك هو فلم يأكل. وهذه الرواية أهل العلم حملوها في هذه أرفعها أي عنه، ولا تكون مرفوعة عن أصحابه. يقول فجاء بمثله أرفعها فإن أنتم صدقة، قال فرفعها فجاء الغد بمثله أي بمائدة عليها رطب، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا، طبعا يقال بسط يده إذا مدها أي مدوا أيديكم فتناولوا منها، فلم يأمر برفعها عنه، وهذه العلامة الثانية أنه يقبل الهدية. فقال ابسطوا، ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله فآمن، وهذه الثالثة. فاجتمعت له العلامات الثلاث التي ذكرت له أو قرأها في الكتب السابقة فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لليهود، أي كان سلمان رقيقا لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما. سعى النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهود أن يكاتبوه على مقدار من الفضة، وأن يغرس لهم نخلة، وجاء في بعض الروايات أن يغرس لهم 200 أو 300 نخلة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعينوه، فأخذوا يساعدونه بالفسائل، هذا يعطيه 10 وهذا يعطيه 5، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر غرس تلك الفسائل بيده لأجل عتق سلمان الفارسي. يقول فغرس صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل، طبعا قبلها الرواية يقول فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، أي حتى تثمر ويؤكل من ثمرها. وقوله فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل، أي كان النبي يباشر الغرس بيده الشريفة، إلا نخلة واحدة غرسها عمر. يقول فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها، فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرستها فحملت من عامها. في مستدرك الحاكم جاء من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن سليمان وعلي بن زيد بن جدعان، لكن علي بن زيد بن جدعان ضعيف، عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال كافرت أهلي على أن أغرس لهم 500 فسيلة فإذا علقت فأنا حر، فأتيت النبي وقال في تمام، فغرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة غرستها بيدي فعلقت، أي معناها نبتت جميعا إلا التي غرست بيدي. ولعل من الحكمة في ذلك أن تظهر المعجزة بإطعام جميع النخيل سوى ما لم يغرسه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. ودلالة أخرى من دلائل النبوة هي غرس تلك النخلة ثانيا وقد ماتت وإطعامها في عامها، فهذه من دلالات النبوة. طبعا الحديث يعني سنده حسن، وإن كان يعني السند ليس بقول لا يبلغ إلى مراتب الصحة العليا، لكنه لا ينزل عن رتبة الحسن. إذن هذه شمائله صلى الله عليه وسلم، وهذه الآيات التي أظهرها الله على يديه، ونحن ندرس الشمائل النبوية والخصال المصطفوية. ثمة شملة من شمائله، وهي شملة مهمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منشرح الصدر، وأنتم تحفظون جميعا قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، وربنا قد شرح صدره، وهذا شرح الصدر له صور لا بد أن نتحلى بها، فمن ذلك الصبر على المخالفين. وهذا من انشراح الصدر، لأن عدم الصبر على المخالفين يعني أمر ليس بالأمر الهين ولا يطيقه أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان منشرح الصدر حتى مع المخالفين. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدماه قومه فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وحكى هذا عن نبي من الأنبياء أيضا، وأوذي بمكة حتى وضعوا ثلاث جسور بين كتفيه وهو يصلي، وتآمروا على قتله في مكة، فصبره على المخالفين كان صبرا عظيما. ولذلك الإنسان يقلد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصبر ويترفق مع الآخرين. أيضا يعني من انشراح الصدر صبره على الأتباع الذين قد يخالفونه في بعض الأشياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبهم في هذا معاتبة، حتى لما يعطي العطاء ويسمع كلام يقول ما قالة بلغتني عنكم. وفي صلح الحديبية لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق أو التقصير ثم الهدي يعني تأخروا، وأيضا صبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما ناقشه عمر ألست نبي الله حقا قال بلى، وقال عمر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى، فلما نعطى الدنية في ديننا إذن؟ قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. وصبره على قومه في تأخرهم في الاستجابة في بعض الأمور، صبره على المنافقين الذين كانوا يحسبون ظاهرا على المسلمين، وكان يقع منهم على الرسول صلى الله عليه وسلم الأذى الكثير والمضايقة، من ذلك عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من كانوا يتآمرون على النبي، وقصة الإفك من القصص المعروفة في صبر النبي على المنافقين، حتى إن أذى المنافقين في هذا قد انجر على بعض المؤمنين. أيضا ثقة النبي صلى الله عليه وسلم، نماذج انشراح صدر ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بما في يد الله سبحانه وتعالى، وهكذا الإنسان ينبغي أن يكون واثقا بما في يد الله أوثق مما في يده. فربنا جل جلاله قد أنزل عليه القرآن ووعده بالنصر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم، روى البخاري حديث خباب بن الأرت وقول المستضعفين ألا تدعو لنا ألا تستغفر لنا؟ فقال والله ليتمنى الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهو كان في أصعب الظروف في مكة حينما كان ينالون الألم، وفي صلح الحديبية وفي غزوة الخندق أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال حينما بشر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن، وقال أيضا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى، فقال سراقة كسرى بن هرمز قال كسرى بن هرمز. وهذا كان رجل كافر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بشارات الإسلام. وفي الخندق رفعت لي مدائن كسرى ومدائن قيصر، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن انشراح صدره صلى الله عليه وسلم، وهي شملة عظيمة لا بد أن نكون عليها، مداومته على العمل الصالح ومداومته على الدعوة إلى الله وعلى الطاعة دون يأس ودون ملل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة ثم ذهب إلى الطائف ثم ذهب إلى المدينة وفي قلبه من السرور وحسن الظن بالله تعالى ما يجعل قلبه تكون عليه جميع الصعاب. من انشراح صدره عدم استعجال النبي للنتائج، فكان النبي صلى الله عليه وسلم صبورا حتى فيما يتعلق بصلح الحديبية والرؤية التي رآها، وحينما نوقش قال نعم ولكن ليس هذا العام. أيضا من انشراح صدره محافظة النبي على الخلق الكريم وعلى التسامح، والقصص كثيرة من ذلك ما رواه أنس قال كنت أمشي مع النبي وعليه برد النجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجلبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء. ولكن فلا بد أن يتخلق بمثل هذه، إذا سألك إنسان عليك أن تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من انشراح صدره الهدوء في معايشة الحياة مع أطفاله وأهل بيته، ومن ذلك أنه سابق عائشة وكان في غزوة سابقها على سبيل المتعة والمؤانسة وأداء الحقوق، وهذا حقيقة يقوي العلاقة بالأسرة. من انشراح صدره عدم استغراقه في اللحظة الحاضرة، فالحياة لها تيار متدفق والتاريخ لا ينتهي ولا يتوقف عند شيء، وينبغي على الإنسان أن يعمل ما دام أن في جسده روح ودم يسير. فالإيمان بالله تعالى يعطي قدرا من التفاؤل وحسن الظن بالله تعالى، فهكذا ينبغي على الإنسان أن يعيش مطبقا لشمائله صلى الله عليه وسلم. وربنا جل جلاله قد حبى هذا النبي العظيم بهذه الصفات وبهذه الخصال لأجل أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم ولأجل أن نسير على هديه. من رحمة الله بنا وبالصحابة أن ربنا جل جلاله قد أظهر جلائل النبوة. هذه النخلة التي ماتت فاقتلعها ثم غرسها فعلقت، ثم يعني أيضا أن الله قد أخرج الثمر من عندها، هذه دلالة من دلائل النبوة. ولا بد أن نفرق بين دلالة من دلائل النبوة وبين المعجزات النبوية، فالمعجزة هي التي تكون على تحد، أما الدلالة فهي التي تكون عن غير تحد. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا بهذه النعمة، نعمة الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنعمة التي أن الله قد أوصل لنا هذا الدين من جيل إلى جيل حتى بلغنا. قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فالكفار كانوا يعرفون هذه النعمة العظيمة ويعرفون صدق الرسول لكنهم أنكروا هذه النعمة، ونحن نعرف هذه النعمة، ينبغي أن نصون هذه النعمة، والنعم تصان بالشكر. وصلى الله على نبينا محمد.